ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 2 مايو عام 2024. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى، ولكن كالعادة نبدا النشرة باهم العناوين. مقتل 23 شخصا في هجمات واشتباكات بريف الأبيض، والدعم السريع تنفي اتهامات حكومة الولاية. قصف متبادل في أم درمان ومعارك عنيفة في الجزيرة، وعمال السودان يحيون يومهم العالمي في ظل الحرب. اندلاع حريق هائل بسوق نيالة لليوم الثاني، وحريق هائل في معبر أرجيم بشمال السودان. أطباء بلا حدود 30% من أطفال معسكر زمزم يعانون من سوء التغذية الحاد، ووفاة 20 شخصا بمعسكر رونغ التاس جراء سوء التغذية. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشف مواطنون من أم درمان أن الجيش شنت قصفا مدفعيا على أهداف في بحري وجنوب أم درمان يوم الأربعاء، وبالمقابل شنت قوات الدعم السريع قصفا مدفعيا باتجاه معسكر سركاب، حيث سقط عدد من القذائف في الحارة 34 والحارة 17. وفي ولاية الجزيرة تواصلت الاشتباكات في محيط منطقة الشبارقة بين الجيش والحركات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع من جهتها. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم أن رئيس مجلس السيادة وافق على إعلان حالة الطوارئ في الولاية. كشف مواطنون عن مقتل 23 شخصا من بينهم 7 جنود بالدعم السريع وإصابة آخرين في هجمات بقرية فوري ريف الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الثلاثاء. وقال مواطنون من القرية لراديو دبنجا إن قوة من العمل الخاص نصبت كمينا للدعم السريع أسفر عن مقتل 7 من الدعم السريع، وذلك بعد اعتقال الدعم السريع شيخ قرية فوري. وأوضحوا إنه على إثر ذلك شنت قوى من الدعم السريع هجوما انتقاميا على القرية مساء الثلاثاء، مما أدى لمقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الأبيض لتلقي العلاج. من جهة أخرى أفادت مصادر راديو دبنجا بسماعات ذوي أسلحة ثقيلة غرب مدينة الأبيض نهار الأربعاء. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان عن مقتل 12 مواطنا وإصابة 3 آخرين وفقدان 4 آخرين جراء الأحداث في قرية فوري، موجهة الاتهام لقوات الدعم السريع بالهجوم على القرية. وقالت إن والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف ودعة الله زار قرية فوري صباح الأربعاء لأداء واجب العزاء برفقة لجنة أمن الولاية. من جهته نفى الباشا طبيك مستشار قائد الدعم السريع في حديث لراديو دبنجا مهاجمة قواتهم لقرية فوري، مشيرا إلى عدم وجود قواتهم باتجاه منطقة خورطقط وقرية فوري، مبينا أن قواتهم توجد غرب مدينة الأبيض. وأضاف هذا الخصوص:
ما في أحداث بالصورة دي، يعني أنه هاجم قرية وكثر على 26 مواطن، الكلام ده ما صحيح. بيزان الاتجاه طقط يعني شمال الشرق الأبيض. الدعم السريع الآن متمركز قرب الأبيض في جبل كردفان، جبل كردفان، لكن ما عنده تواجد في المنطقة بتاعت فورطقط أصلا، أو بين الأبيض وبين فورطقط، الكلام ده ما صحيح.
قتل شخصان على الأقل من القوات النظامية في اشتباكات بين قوات تتبع لحركات مسلحة وشرطة ولاية القضارف يوم الأربعاء. وأوضحت المصادر إن الاشتباكات حدثت بين قوات الشرطة والحركات الدارفورية بولاية القضارف في حوالي الساعة 2 ظهر الأربعاء بالقرب من مركز الشرطة في حي التضامن. قالت منظمة أطباء بلا حدود أن 30% من الأطفال في معسكر زمزم يعانون من سوء التغذية الحاد، و 8% يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم. وأكدت في تقرير لها يوم الأربعاء أن 33% من النساء الحوامل يعانين من سوء التغذية الحاد، وأن 10% منهن مصابات بسوء التغذية الوخيم. وأكدت أن هذه الأرقام هي ضعف عتبة الطوارئ البالغة 15%. من جانبها قالت الناشطة سهام حسن لراديو دبنجا إن إغلاق الطرق المؤدية إلى دارفور أدى لتفاقم معاناة النازحين وتسبب في نقص الغذاء بجانب عدم وجود الدواء. وأضافت في هذا الخصوص:
النقص الحاد في الغذاء والحصص الغذائية ذات المنظمات كان بتقدمها لأهلنا في معسكرات النزوح واللجوء قلل من الحصص الغذائية يعني، والتردد البيئي ذاته بالنسبة للوضع البيئي بالنسبة لهم، وفي عدم وجود بالنسبة للدواء، وفي ندرة بالنسبة للسرعة الغذائية عندهم ذاته يعني، ودي كلها مربوطة بقفل الطريق بالنسبة للطرق المؤدية لبلاد دارفور يعني.
من جهته كشف آدم رجال الناطق باسم منسقية النازحين واللاجئين بدارفور في حديث لراديو دبنجا إن النازحين بمعسكر رونغ التاس بولاية وسط دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مشيرا إلى 20 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، من بينهم 10 أطفال واثنين نساء حوامل وثمانية كبار السن، وذلك خلال الفترة ما بين 20 إلى 30 أبريل الماضي. مبينا أن آخر توزيل المواد الغذائية بالمعسكر كان يوم 30 نوفمبر من العام الماضي، حيث تم منح كل أسرة 3 مد ذرة، ونبه إلى انعدام الدواء مع فرض جبايات على النازحين من قبل ميليشيات متحالفة مع الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
آخر صرف في المخيم كانت يوم 30 نوفمبر 2023 مقابل كل أسرة 300 ذرة. في 27 مارس 2024 تم توزيع الإقاثة للمناطق المجاورة للمعسكر، وتم إبعاد النازحين في الصرف من قبل منظمة الإقاثة الإسلامية عبر العالم وشركائه. ما يلفت النظر في كل هذه المرارات والصعوبات والتحديات الجو أسوأ حالة من حالة الطوارئ.
قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها عالجت أكثر من 100 جريح حرب في مستشفى الفاشر الجنوبي، العديد منهم مصابين بأعيرة نارية خلال الأسبوعين الماضيين. من جانبه قلل الكاتب والمحلل السياسي محمد لطيف من شأن الضغوط الدولية والأممية المحذرة من نشوب معركة في الفاشر، معربا عن اعتقاده بأنه لن يكون لها أثر كبير لمنع وقوعها، وأعرب عن اعتقاده بأن كل القوى الدولية التي تحذر من نشوب معركة في الفاشر لا تملك كروتا للضغط. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
القوة الموجودة في الفاشل الآن بالضرورة هي موالية للقوات المسلحة، هي حركة جيش تحرير السودان والمجموعات الأخرى. ما يميز هذه القوات أنها تقاتل في حاضنة، تقاتل في مدينة معروف، منطقة معروفة بالنسبة لها جغرافيا وإسليا، منطقة استراتيجية بالنسبة لها ذات قيمة عالية.
فر آلاف اللاجئين في أثيوبيا معظم من السودانيين من معسكري كومر وأولالا في إقليم الأمهرة خوفا من الهجمات المستمرة من السكان المحليين بغرض النهب، مطالبين بإجلائهم إلى مكان آمن. وقال لاجئون سودانيون من معسكر أولالا بإقليم الأمهرة لراديو دبنجا إن آلاف اللاجئين خرجوا صباح الأربعاء سيرا على الأقدام من معسكر أولالا صوب مدينة غندر التي تبعد نحو 200 كيلومتر للاعتصام أمام مقر مفوضية اللاجئين احتجاجا على التردي الأمني. وأوضحوا إن قوى من الشرطة والجيش الأثيوبي اعترضت طريقهم على بعد 2 كيلومترات من معسكر أولالا، وحاولت إجبارهم العودة إلى المعسكر ولكنهم رفضوا ذلك وجلسوا على الأرض. وأضاف لاجي في هذا الخصوص:
اللاجئين المرضوا المعسكر أولالا الآن هم برضو طوغوا مع جيشهم في النص وهجروا، ما بيرجعوا معسكر أولالا لأنه خطر بالنسبة لهم، وحس الآن هم ضاغطين منهم الموية صراحة. فهنا برضو أنا شفنا ليهم عن طريق مدرسين إنهم يدون بالموية الآن، في أطفال وفي حريم وفي أجهزة وفي أصحاب
أمراض مزمنة. وفي معسكر كومر المجاور خرج مئات اللاجئين من المعسكر صباح الأربعاء واحتموا بمركز الشرطة الفيدرالية المجاور إسر هجوم شنه مسلحون محليون على المعسكر فجر الأربعاء بغرض السرقة والنهب. وأشارت لاجئة من المعسكر لراديو دبنجا إن المجموعة المسلحة أطلقت الرصاص داخل المعسكر في تمام الساعة الواحدة فجر لمدة 20 دقيقة، مما أدى لإتلاف 6 من الخيام دون خسائر في الأرواح. وأشارت إلى تعرض لاجئين للنهب صباح الأربعاء داخل المعسكر أثناء خروجهم إلى مركز الشرطة. وأضافت في هذا الخصوص:
إحنا بنطالب كل الجهات المسؤولة بأنه يعملوا لنا إجلاء فوري من معسكر كومر، لأنه إحنا حرفياً إحنا بنموت يومياً، إحنا بنعاني خاصة النساء. يعني إحنا حالياً نسبة الناس اللي بتعاني من المشاكل النفسية والعقلية بتزيد يومياً في معدل 4 أو 5 حالات، لأنه شغالة في دي بي بي.
اندلع حريق بمحلات بيع البنزين بالسوق الشعبي بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، قضى على عدد من المحلات التجارية دون وقوع خسائر في أرواح المواطنين. وقال رئيس منظمة بلدنا للتنمية الاجتماعية محمد أبو زاكي لراديو دبنجا أن الحريق شبه في مكان لبيع وقود البنزين بالسوق الشعبي بعد انفجار أحد برامل البنزين بسبب ارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده المدينة هذه الأيام. وأضاف لراديو دبنجا:
اليوم حادث كان خطير جدا بسبب انفجار أبوات بنزين في السوق الشعبي كده بيقوا حادثين في مدينة نيالة. من هنا رسالتنا لأن احنا محتاجين لتوعية كبيرة وشاملة لكل مواطني نيالة. نحاول نفكر كلنا في مسألة حوادث البنزين.
شب حريق في معبر أرجين الحدودي بين السودان ومصر ظهر الأربعاء ما أدى إلى حرق مبنى سكن العمال والمخلصين وبص ركاب. وأفادت مصادر في المعبر راديو دبنجا أن خسائر الحريق تقدر بمليارات الجنيهات دون وقوع خسائر في الأرواح. أحيا العمال في مختلف أرجاء العالم يوم الأربعاء 1 مايو يوم العمال العالمي. وقال الخبير النقابي نقيب المهندسين مدير عام سكك حديد السودان سابقا هاشم محمد أحمد لراديو دبنجا إن ذكرى عيد العمال تمر والشعب السوداني وطبقته العاملة يعانون من كوارث الحرب الداخلية. واتهم جهاد بالعمل على تفتيت وحدة الحركة النقابية وشغالها بهذه المشاكل. وأضاف لراديو دبنجا:
إذ أن معظم العاملين في الدولة ولشهور لم تصرف لهم مرتباتهم وحقوقهم بواسطة الدولة، وتجري المحاولات لتفتيت وحدة الحركة النقابية وإشغالها بهذه المشاكل، كما تجري الآن محاولات تأجيج نيران الصراع الغبلي.
من جهته اعتبر الخبير النقابي فقيري عبادي الأمين العام السابق للنقابة العامة لموظفي هيئة الموانئ البحرية العام إن العمال يعيشون في ظروف غير طبيعية، خاصة وإن هناك تراجع كبير في حريات العمل النقابي وحرية حركة العمال إهدارا لحقوقهم الطبيعية، خاصة بعد حرب 15 أبريل عام 2023. وقال العمال النظامين في القطاع العام والخاص تم تشريدهم بشكل واضح جدا وأوقفت وأهدرت حقوقهم في الرواتب. وأضاف هذا الخصوص:
نجد أننا في السودان في ظروف غير طبيعية، خاصة وإن حدث تراجع كبير فيما يخص حريات العمل النقابي وحرية حركة العمال وإهدار لحقوقهم النقابية.
من جانبه قال الخبير النقابي محجوب كناري إن عمال السودان يعيشون في ظروف الحرب إضافة إلى الضائقة الاقتصادية التي زودت عليهم الخناق في ظل عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة، وأوضح إنهم يعانون من عدم الأمان وتردد الوضع المعيشي في حالة الحرب مع عدم صرف المرتبات وإجازات بدون مرتب وتشريد بالجملة. وأضاف هذا الخصوص:
تحيلون هم الآن بين مشرد لاجئ ونازح، وحتى الذين في أماكن عملهم السابقة يعانوا الأمرين من عدم الأمان وشظف المعيشة في حالة الحرب.
كشف مواطنون في مختلف أرجاء البلاد عن سعادتهم عن استمرار خدمة الانترنت الفضائي ستارلينك في مختلف أرجاء البلاد على الرغم من إعلان شركة سبيس إكس إيقاف الخدمة بنهاية أبريل، فيما شكى مواطنون من انقطاع شبكة سوداني من أم درمان وعدد من الولايات. وقال مواطنون من مناطق مختلفة في دارفور وكردفان والجزيرة والولاية الشمالية لراديو دبنجا إن الخدمة مستمرة بصورتها المعتادة بدون أي تغيير. الخبر الأخير في النشرة: قال القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إنه لن يكون هناك سلام في السودان إلا بعد أن تخرج الدعم السري من المناطق التي احتلتها. وأكد البرهان في خطاب بمروي بأنه لن تكون هناك أي عملية سياسية إلا بعد أن تنتهي الحرب في البلاد. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15555. وخمسين والموجة 25 بذبذبة مقدارها 6050.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء على راديو دبنجا، يصحبكم خلاله عمر عبد العزيز. توالت خلال الأيام القليلة الماضية التحذيرات الأممية والدولية من احتمال نشوب معركة وشيكة في مدينة الفاشر، وتحاصر قوات الدعم السريع الفاشر من عدة جهات، بينما يتحصن داخلها الجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة معه. اتصلت بالصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف للوقوف على احتمالات نشوب معركة في الفاشر.
موضوع الفاشر طبعا يعني حقيقة هو رفع من وتيرة الحرب بشكل عام، رغم أنها لم تنخفض أصلا، لكن الفاشر تعتبر طبعا واحدة من المواقع الاستراتيجية والمركزية. يعني كثير من الناس يتحدثوا عن مثلا البعض يتخوف من أن سقوط الفاشر في يد الدعم السريع يعني استغلال دارفور على سبيل المثال، آخرون يتحدثون عن أن الاستيلاء على الفاشر بالنسبة للدعم السريع يفتح الطريق على الحدود الغربية كلها ويمكن الدعم السريع من استمرار أو من تنشيط الإمداد العسكري، مما يمدد من أمد الحرب إلى آخر هذه المسألة. بالنسبة للضغوط الدولية طبعا أنا من خلال ملاحظين متابعته، معظم الناس ربطوا بين مدني وبين الفاشر. الفترة التي سبقت مدني وإعداد الهجوم العسكري من جانب الدعم السريع على مدني صدرت كثير من التحذيرات، خاصة من الولايات المتحدة، من الاتحاد الأوروبي، بتحذر من دخول مدينة مدني أيضا لاعتبارات استراتيجية ذات صلة بالموقع وبالكثافة السكانية وبالتهجير الذي حدث لسكان الخرطوم إلى مدني. لكن رغم ذلك طبعا الدعم السريع لم ير التفاتا لكل تلك التحذيرات ومضى لتنفيذ ما خطط له. أنا في تقديري الآن كل القوى الدولية التي تحذر الدعم السريع من اقتحام الفاشر أو تحذر من نشوب معركة مباشرة لا يمكن حقيقة كل الضغط معنى الحرفي للكلمة، يعني ليست هناك الضغط متوفرة قوة الضغط في هذه الحالة إلا تهديد بعقوبات مباشرة وهي ليست متاحة، أو تدخل عسكري مباشر وهو غير وارد أيضا. بالتالي يعني الموقف يظل مفتوح على كل الاحتمالات، لكن طبعا تظل هناك اعتبارات موضوعية ربما تمنع الدعم السريع. أولا خلينا نتحدث عن احتمالات نشوب المعركة. احتمالات نشوب المعركة أن الدعم السريع الآن قواته تتمركز أو أصبحت واحدة من نقاط ارتكازه الرئيسية مدينة مليط. ومدينة مليط نحن كلنا نعلم أنها تبعد من الفاشر مسافة من ساعة إلى أقل من ساعتين. بالتالي هذه ميزة إضافية تحسب لصالح الدعم السريع. أيضا الدعم السريع في واقع الأمر يكاد يحاصر الفاشر من أربع مداخل، كل المداخل تكاد تكون محاصرة، مما عقد مسألة إمداد سواء كان من حيث الأفراد أو الإمداد اللوجستي، حتى يضطر الجيش حسب ما توفرت من معلومات إلى إسقاط أسلحة ومعينات عسكرية من الجو على المجموعات الموجودة بالداخل. هذه من العناصر التي يمكن أن تحسب لصالح الدعم السريع، لكن أيضا هنالك عناصر ليست في صالح الدعم السريع. يعني على سبيل المثال الفاشر ليست كنيالة، مثلا نيالة بالنسبة للدعم السريع كانت سهلة، لم تكن هنالك قوات ضاربة بالحجم المطلوب، حتى الحركات القوات الحركات المسلحة كانت موجودة كانت تقاتل في منطقة غريبة بالنسبة لها. الآن الوضع في الفاشر مختلف. نحن طبعا في الفاشر نعلم أن القوة الرئيسية هي القوات الجيش السوداني ثم حركة جيش تحرير السودان، ومعظم قوات طبعا لو تذكر كانت هناك قوات مشتركة. القوات المشتركة الآن أصبحت عمليا غير موجودة، انفصلت إلى مجموعتين، من مجموعة انحازت إلى الدعم السريع ومن مجموعة انحازت إلى القوات المسلحة. القوة الموجودة في الفاشر الآن بالضرورة هي موالية للقوات المسلحة، هي حركة جيش تحرير السودان وبعض المجموعات الأخرى. ما يميز هذه القوات أنها تقاتل في حاضنة، تقاتل في مدينة معروف، منطقة معروفة بالنسبة لها جغرافيا وإسليا، منطقة استراتيجية بالنسبة لها ذات قيمة عالية، لأنه بعض الخبراء يعتقد أن سقوط الفاشر يعني انتهاء أي دور للحركات المسلحة في دارفور في الفاشر أو في دارفور عموما. يعني لذلك وهي موجودة في منطقة تعتبر حاضنة الإفني، يعني بالتالي هذه كلها من العناصر التي تشجع أو تعزز دور القوة القوات المسلحة والقوات الموالية لها، وأيضا يعطي عنصر إضافي لمزيد من الصمود والقوة والقدرة على مواجهة حال تقدم قوات الدعم السريع لمهاجمة الفاشر.
هل تعتقد أن معركة الفاشر صارت حتمية أم أنه لا يزال من الممكن تجنب هذه المعركة؟
الذي يمكن أن أقوله أنه أي تدخل خارجي لن يكون مفيدا أو لن يكون ذو جدوى في التأثير على مصير هذه المعركة. المعطيات الموجودة على الأرض هي التي ستحدد ما إذا كانت هذه المعركة في اتجاه للنشوب أم أن الأطراف ستتراجع. والعناصر التي ذكرتها لك، تلك التي في صالح الدعم السريع وتلك التي ضد الدعم السريع، هي التي ستحدد مصير هذه المعركة. لذلك أنا أقول إنه الموقف مفتوح على كل الاحتمالات.
كنت أشرت إلى قضية المفاوضات، يتواصل حشد الطرفين على الرغم من أنه موعد المفاوضات الذي حدده المبعوث الأمريكي لاستئنافها هو نهاية هذا الأسبوع، الأسبوع الأول من مايو. هل بتعتقد أستاذ محمد لطيف أنه كلا الطرفين أو أحدهم على الأقل يرغب في تحقيق نصر في الفاشر لتحسين وضع التفاوضي قبل العودة للمفاوضات؟
طبعا هذا يقال على الجيش، على القوات المسلحة. كثير من الناس يعتقدون أن القوات المسلحة واحدة من تكتيكاتها في التلكؤ في الإقبال على المفاوضات هو حرصها على تحقيق نصر واضح وكبير في جبهة القتال أو على الأرض. الفاشر الآن فرصة تعتبر فرصة معركة كبيرة، معركة حقيقية، موقع استراتيجي السيطرة عليه يعني الكثير. بالتالي هناك من يعتقد أنه في حال نجاح القوات المسلحة في إكمال سيطرتها على الفاشر أو إفشال الهجوم المتوقع من الدعم السريع، هذا ربما يمكن أن يعزز موقفه ويدفع العودة إلى منبر التفاوض باعتبارها ستكون في موقع أفضل. بالمقابل هناك من يرى أنه في حال اقتحام الدعم السريع للفاشر ربما لن تكون متحمسة في العودة إلى منبر التفاوض، حتى إذا عادت ستضع شروط جديدة قد ربما تكون شروط صعبة غير قابلة للتنفيذ. على أي الحالات تقديراتك صحيحة، نتيجة معركة الفاشر سيكون لها تأثير مباشر على مائدة المفاوضات أو مصير المفاوضات في الحقيقة.
وفي ظل كل هذا الأمر، هل يبدو أن موعد استئناف المفاوضات بنهاية هذا الأسبوع، هل ترى أنه صار موعدا غير عملي إذا صح التعبير، أم أنه يمكن العودة لجدة على الرغم من كل هذه الظروف؟
والله شوف أستاذ عمر، أنا بالنسبة لي مفاوضات ما تعمل لا هومورك حقيقة لا احترمة ولا أنتظر منها نتيجة. يعني أنا لا أتصور أنه هؤلاء الميسرين يجلبوا الطرفين الصراع إلى طاولة المفاوضات دون الوصول إلى تفاهمات رئيسية قبل الجلوس إلى مائدة التفاوض. يعني عمرها ما في مفاوضات وصلت لحلول على مائدة التفاوض المباشرة أبدا. مجهودات كبيرة يفترض أن تبذل في هومورك حقيقي ومفروض يتعامل مع كل الأطراف من كل الجهات للتأثير على المواقف، لتليين المواقف، لانتقال المواقف من مربع سلبي إلى مربع إيجابي، لخلق غدر من التغارب، لخلق غدر من تطابق وجهات النظر، لخلق غدر من التفاهمات قبل الوصول إلى مائدة التفاوض. يعني المعروف أن أنجح موائد التفاوض هي تلك الموائد التي تتم فيها خطوات إجرائية تتعلق بترجمة ما تم التفاهم عليه قبل دخول قاعة المفاوضات. أما الدخول إلى قاعة المفاوضات بذات المواقف السابقة، بذات التعقيدات السابقة، بذات الأزمة المشتعلة بكل التداعيات التي نشهدها، فأنا يعني لا أتوقع عن لها نجاحا. أنا لا أتوقع أن تنعقد المفاوضات أصلا، لكن حتى إذا انعقدت بهذه الصورة التي رسمتها لك لن تحقق أي نتيجة. المطلوب الآن بذل مزيد من الجهود مع الطرفين لتليين المواقف ولإعادة تموضعها في مواقع جديدة من حيث المواقف التفاوضية والصعوبات التفاوضية، لنتوقع بعد ذلك نتائج إيجابية في المفاوضات.
شكرا للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف، والشكر لكم أيضا مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. صاحبكم خلال هذا اللقاء عمر عبد العزيز، في أمان الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.